بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقد عرفنا بعض مسائله في الحلقة السابقة، عرفنا بعض روايات الحديث، كما عرفنا المراد بالعراف والشاهد وخطورة هذا العمل والوعيد الشديد المترتب على ذلك. وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من مسائله. المسألة السادسة قوله في حديث عمران بن حسين: ليس منا من تطير أو تطير له، أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المكتفين بشرعنا. ومن تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي أمر من يتطير له. والطيرة في الأصل التطير بالسوانح والجوارح من الطير والدجاج وغيرها، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا أرادوا أمرا فإن طاروا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. ومن هنا نفهم أن التشاؤم بنوع من الطيور أو الحيوانات وغيرهما إنما هو من أبواب الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد أو لكماله. ولهذا فقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وأورد عدد من النصوص الدالة على التحذير منه والبعد عنه. المسألة السابعة: اعلم أخي المستمع أنه ورد التحذير من الطيرة والتطير في نصوص كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم في رواية: ولا هوء ولا غول. وجاء في رواية أخرى: وشر من المجذوم فرارة من الأسد. وروى الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، قالها ثلاثة: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وغير ذلك من النصوص في هذا الباب الذي وقع في شركه كثير من المسلمين. وفي توضيح ما تحويه هذه النصوص أقف معها عدة وقفات. الوقفة الأولى قوله لا عدوى، قال ابن الأثير رحمه الله: العدوى اسم من الإعداء في الدعوة، يقال أعداء الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما لصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية قوله لا هامة بتخفيف الميم، قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل. وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة الفقيه ويسمون ذلك الطائر الصدى. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتخريجها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حوصل طير الخضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثالثة قوله: ولا صفر بفتح الفاء، والمراد به عند كثير من أهل العلم شهر صفر، فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون به ويقولون إنه شهر مشؤوم، ومن تشاؤمهم أنهم لا يسافرون فيه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الوقفة الرابعة تحدثت أقوال أهل العلم في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفقر من الجذوم فرارة من الأسد، حيث نفى وجود العدوى في قوله لا عدوى، وأمر بالابتعاد عن موطن البلاء في قوله وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه عدد من أهل العلم، منهم الإمام البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وغيرهم رحمهم الله تعالى، وذلك أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تؤدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالفة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، ولكن على الإنسان أن يتجنب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض بمرض من صفته الانتقال، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. المسألة الثامنة: إن لمتابعة الكهان والعرافين أضرارا كثيرة، كما أن للتعلق بالتخير والتشاؤم مكاسب عظيمة، ومن أهم تلك الأضرار خلل الإيمان بالله تعالى وضعف التوكل عليه والقدح في كمال التوحيد، وهذا بلا شك عاقبته وخيمة ونتيجته سيئة، فكيف يلقى العبد ربه جل وعلا يوم القيامة بإيمان ضعيف مهزوز؟ ومن الأضرار أيضا جذب الوساوس والشكوك وضعف العقل والتفكير والتعلق بالمشعوذين والدجالين، وبالتالي تضعف ثقة الفرد بنفسه وتغلب عليه وساوسه وهواجسه، فيكون أسير المشعوذين والكهنة. أضف إلى ذلك الأضرار الاجتماعية بما يؤديه هؤلاء الكهنة من تفريق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه، وبالتالي تتفكك الأسر وتتخلخل الروابط الأخوية ويحل التقاطع والتجابر والشحناء بدل الصلة والمودة والمحبة، ثم ما يتبع من ذلك من أضرار مادية محدث عن هذا ولا حرج. أيها المستمعون الكرام، إن ديننا الحنيف واضح الأركان والواجبات بين المعالم، فما علينا إلا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نرتبط به وأن نعمل بالأسباب المشروعة وأن نقوي علاقتنا به سبحانه وتعالى ونبتعد كل البعد عما يبعدنا عنه ويقربنا من الشياطين والكهنة والدجالين. رزقنا الله ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.